بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. يمكن بالأمس تكلمت عن النهي عن أن تكشف المرأة أو ما يسمى بتبرج المرأة أو سفور المرأة، وبينا أن هذا يعني هذا أمر شرعي، يعني أمر ما يتعلق بالطبقة، والله في طبقة تحجب وطبقة ما تحجب، والله وفي ناس يعني يتحجبون بحكم العادة والتقاليد والناس ما تحجب، وكما قال البعض يعني قالوا أن الحجاب هو من عادات العرب ولذلك هو ليس أمر شرعي. لا، مو صحيح، يعني الحجاب هو أمر شرعي ورد الشارع الحكيم فيه، ورد النص من الله سبحانه وتعالى يأمر النساء فيه، ورد النص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة بالحجاب، فلذلك على المرأة أن تتحجب طاعة لله سبحانه وتعالى، وعليها أن تبادر إلى ذلك وأن تسابق، ولا تربط الحجاب بقضية التخرج من الدراسة، ولا تربط الحجاب بالزواج، ولا تربط الحجاب بالحج، وإنما استجابة لقول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فعلى المرأة المؤمنة أن تقول سمعنا وأطعنا. وإن شاء الله لما أدخل في المناهي الشرعية في حق النساء، أنا وعدتكم أكون عندي تقريبا 10 حلقات أو 20 حلقة في الكلام عن المناهي الشرعية في حق النساء، سأتكلم عن قضية التبرج والسفور بإسهاب، وأناقش الشبهات في هذه القضية، ما يجوز وما لا يجوز. دعوني اليوم أتكلم عن موضوع الطلاق. موضوع الطلاق، يعني الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق، وذلك العلماء يقولون الطلاق يمر بخمسة مراحل: أحيانا يكون الطلاق مباح، وأحيانا يكون الطلاق حرام، وأحيانا يكون الطلاق واجب على الإنسان أن يطلق، وأحيانا يكون الطلاق مكروه، وأحيانا يكون الطلاق مستحب. فهو يخضع للأحكام التكليفية الخمسة اللي هي الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح، وكل له أحكامه. لكن يعني في الحقيقة الطلاق احنا نقول آخر الدواء الكي، يعني آخر علاج يلجأ إليه الإنسان الطلاق، مع أن الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق لكنه وضع للطلاق قيود ووضع للطلاق أحكام. فمن ذلك قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. هذا من أحكام الطلاق، أن المرأة إذا طلقها الإنسان طلقة الأولى ما تطلع من بيتها، ولم نطلعها إحنا من بيتها إلا إذا أتت بفاحشة مبينة. لكن المشكلة المرأة أول ما تطلق شيل أغراضها وتطلع تروح بيت أهلها، والله سبحانه وتعالى طبعا هذه إذا كانت طلقة ثالثة، لكن الأصل إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية لا تخرج من بيتها ولا تؤمر بالخروج من بيتها، لأن ما زال في عدة وهي 3 أشهر، فلتقعد في بيتها لعل أن ترجع إلى زوجها أو يرجعها زوجها حتى يكون بينهما ألفة. فالله سبحانه وتعالى قال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الآية في سورة الطلاق. ومن المناهي الشرعية كذلك المتعلقة في الطلاق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلق المرأة وهي حائض. هذه طبعا مسألة يقول العلماء مسألة فسيولوجية أصلا، يعني متعلقة بنفسية المرأة. ليش المرأة ما تطلق وهي حائض؟ جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها، يعني حيضة ثانية غيرها سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله، حيث البخاري ومسلم. يعني الله تعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. طلاق للفائدة يقسمون العلماء قسمين: طلاق سني وطلاق بدعي. طلاق السني يعني فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، طلاق البدعي مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طلاق السني الرجل يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه وهي طاهر لكن لم يجامعها في هذا الطلاق بحيث أنها لا تكون حامل، هذا يسمونه طلاق سني، طلقها في طهر لم يجامعها فيه يسمونه طلاق سني. النوع الثاني من الطلاق السني أن يطلقها وهي حامل، يعني المرأة حامل فيطلقها وهي حامل يسمونه طلاق سني، يعني يطلقها بطهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل، طلاق سني يقع. الطلاق الثاني طلاق بدعي، كثير من العلم يرون أنه لا يقع وإن كان معمول فيه في قناة الشخصية عندنا في الكويت وفي كثير من الدول أن الطلاق البدعي يقع، لكن كثير من أهل العلم يستندون على هذا الحديث أن الطلاق البدعي لا يقع. والطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها به. طبعا تسأل تقول ليش هذا طلاق بدعي؟ طلاق بدعي يعني مخالف للسنة، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل يطلق امرأته في طهر جامعها فيه أو يطلقها وهي حائض. السبب في ذلك يعني قضية يقولون فسيولوجية، وهو أن المرأة إذا حاضت نفسيتها تتأزم، هرموناتها تتغير، أحيانا كثير من البنات أول ما يعني إذا حاضوا ويصير معهم ألم ووعكة، وبعضهم يأخذون حبوب وبعضهم يغمى عليها ويغشى عليها. هذا أول يوم تستمر الدورة مع المرأة لمدة أسبوع، 7 أيام، 6 أيام. تصور أنت يعني أنا خاطب الرجل، تصور أنت يا رجل لو صبعك مجروح وينزف دم لمدة 5 أيام وانت لاف صبعك، هذا لافه بقطن ولا لافه بخرجة، شنو نفسيتك أنت لما تروح تتوضأ ولما تقعد ولما، فنفسيتك راح تتوتر. هذا إذا صبعك، ها تصور لو أن رجلك من الداخل أو فخذك من الداخل ينزف دم، مجروح وينزف دم وأنت لاف رجلك من الداخل أو فخذك بلفافة، وكل يوم تروح تغير هذه اللفافة مرتين أو ثلاث وهو ينزف دم، شنو نفسيتك؟ نفسيتك راح تتعب. بالإضافة لذلك غير نفسيتك راح تتعب، أنت ممنوع من قراءة القرآن، أنت ممنوع من الصلاة، أنت ممنوع من، فذلك النفسية تكون جدا متوترة. كونك أنك أنت شايل معك أذى، يسألونك عن المحيض يقول هو أذى، فهو أذى ودم فاسد، والمرأة تتحمل مسكينة لمدة أسبوع، هرموناتها تتغير، نفسيتها تتغير، تقوم عاد أنت وتصكها بالطلاق فوق هذا، فكأنك أنت تعدمها، يعني تسوي لها إعدام. واحد شايل أذى لمدة أسبوع ينزف دم، تعبان هل كان، مريض، وجهه أصفر، نخسات في بطنه وفي ظهره، آلام قد تؤدي إلى الإغماء، وبعدين أنت بركاتك تروح تعطيها تصكها بالطلاق، فكأنك أعدمتها. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لهذه النفسية أن تطلق المرأة وهي حائض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يراجع امرأته، فإذا طهرت فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، يعني تحيض حيضة ثانية ثم تطهر. فهذا يسمونه طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني أن يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها وهي حامل. الطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض، وهي طلاق بدعي غير مخالف للسنة، أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه. ولذلك قال العلماء يحرم الطلاق في الحيض، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على ابن عمر، وفيه إشعار بأن الطلاق في الحيض قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأخبر الناس في ذلك. وكذلك أن يعني أمر صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعة امرأته ثم يطلقها طلاقا سنيا إن عزم. وفتوى ابن عمر رضي الله عنهما صاحب القصة لمن سأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، قال: أما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. وهذا صريح في أن من طلق في الحيض فقد عصى ربه، لأنه تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ويحرم الطلاق في طهر جامعها فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها. واتفقت روايات كثيرة على أن الطلاق البدعي وإن كان حراما فإنه يقع، على قول بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم لا يقع. ففي رواية عن ابن سيرين: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها، قلت: تحتسب؟ قال: فمه، يعني كأنه سأل: أتحسب عليه؟ قال: نعم. فقول ابن عمر فمه للزجر عن هذا القول، ومعناه لا شك في وقوع الطلاق وأجزم به. وهذا المعمول فيه عندنا في قانون الحوائج الشخصية في الكويت وفي غيرها من الدول، على أن الطلاق البدعي وإن كان فيه معصية لله ورسوله وأن فاعله ظالم، إلا أن الطلاق يقع. وفي رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. قال ابن حجر في الفتح: ويستثنى من تحريم الطلاق الحائض صور، منها ما لو كانت حاملا ورأت الدم، وقلنا الحامل تحيض فلا يكون طلاقها بدعيا، ولا سيما إن وقع بقرب الولادة، يعني إذا كانت المرأة حامل ونزل منها دم وطلقها زوجها، ما دام حامل فهو طلاق سني، ولو نزل دم فإن ذلك مستثنى ولا يعتبر الإنسان عاصي في ذلك. وعلى الإنسان إن طلق امرأته طلاقا بدعيا أن يراجعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بذلك، فقال لعمر أن يخبر ابنه: مره فليراجعها. والأمر بالأمر هنا أمر، لأن الآمر الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمر عمر أن يخبر ابنه بأن يراجع المرأة. هذا ما يتعلق بالمناهي الشرعية في باب الطلاق. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الطلاق، وهو الطلاق البدعي، فإن فاعله آثم وطلاقه واقع، وعليه أن يراجع امرأته، ثم إن طهرت فعليه أن يختار إما أن يعيدها أو أن يطلقها. مواضيع الطلاق سأؤجلها إن شاء الله تعالى في الكلام عن المناهي الشرعية في حق النساء في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. من المناهي الشرعية تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق دون بأس، وهذه مشكلة كبيرة، يعني كثير من البنات دائما طلقني طلقني، يعني أنا ما بيعيش معاك. حتى والله اليوم واحد اتصل علي قال لي شيخ أنا شو أسوي، يعني زوجتي ذبحتني كلت قلبي، كل ساعة تدق علي تقول أنا في المحكمة قاعد أنطرك، تعال طلق، ليش تتأخر، إلى متى إحنا معك، أنا بحريتي. فيقول يعني أنا شو أسوي شيخ، يعني امرأتي مشاكل كثيرة بيني وبينها، صحيح بيننا أولاد لكن المرأة تعتبر غامضة بالنسبة لي، المرأة أشك فيها كثير، المرأة أكثر من مرة ألقى سجاير ودخان يقول في سيارتها، حتى أني تتبعتها مرة ولقيتها توقف عند بقالة، فلما مشت سألت صاحب بقالة قال لي تمرنا كل يوم تشتري سجاير، ومع هذا أنا قاعد أحاول أحافظ عليها عشان أولادها صلاة، يقول ما تصلي، مزاجية في الصلاة، كذابة طول حياتها تكذب والصدق فيها قليل، حتى أني إذا قلت لها صلي أغيب عنها دقيقة أرجع تقول لي خلاص صليت أنت، يعني بس أنت اللي بتدخل الجنة. ومرات في العكس ألقاها امرأة طيبة وصالحة وتصلي وتبكي وتدعو، يعني يقول أنا عايش مع إنسانة يعني غير واضحة، إنسانة غامضة، والمشكلة أنها دائما تلح علي في موضوع الطلاق، خاصة يقول أشعر أنها عندها نوع من الاستغناء، يعني سيارتها عندها، خدامة عندها، معاشها عندها، يعني هي مو محتاجتني. يعني حتى يقول واحد مرة صرحت لي قالت لي أنا مو محتاجتك في شيء أصلا، أنت اللي محتاجني، أنا عندي معاشي، عندي خدامتي، عندي سيارتي. وهذا في الحقيقة كله من الشيطان، يعني مع الأسف إحنا قاعد ندفع باتجاه هدم البيوت. الأصل أن المرأة ما تفكر حياة الزوجية مو مسألة سيارة وسائق وخدامة ومعاش، هذا هدم للبيوت. الأصل أنها تعرف أن الحياة تكاملية، الزوج بحاجة إلى زوجته والزوجة بحاجة إليها، الزوج بحاجة إلى امرأة تعطيه الحنان وتعطيه العطف وتستر عليه بالمعروف، وهي بحاجة إلى الزوج أن يضفها ويستر عليها وينفق عليها ويكملون بناء مجتمع. لولا والدك ووالدتك لما جئت أنت أصلا بعد الله سبحانه وتعالى. فالحياة تكاملية، فلا يجوز للمرأة دائما تدفع باتجاه الطلاق، طلقني طلقني. حتى أذكر مرة طالبة عندنا في الجامعة جتني فسألتني قالت لي يعني دكتور أنا لما تزوجت كان عمري 19 سنة، وبعدين صار مشكلة بيني وبين زوجي، وزوجي عمره 20 سنة وصارت له مشكلة، فقعدت ألح على موضوع الطلاق طلق 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 إلى أن طلقني. اليوم أنا كبر سني وكبر عقلي، واليوم أنا عمري يعني 23 سنة، عشت أكثر من 4 سنوات وأنا مطلقة، عرفت أن المرأة لا غنى لها عن بيتها، كل اللي كانوا واقفين معي طلق طلق تخلوا عني، اللي أختي راحت بيت زوجها، اللي خالاتي مشى، واللي أمي توفت، ظليت الآن أنا أحمل معاناتي لوحدي. في الحقيقة المرأة دائما قبل أن تسأل الطلاق عليها أن تراجع نفسها. قد يكون في الحقيقة الطلاق أحيانا رحمة للمرأة من العذاب أو الجحيم اللي تعيش فيه، لكن على المرأة دائما يكون آخر الدواء الكي، آخر ما تفكر فيه الطلاق. فلا تسأل المرأة دائما طلاق بحق أو بغير حق أو بغير ما بأس، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة التي تطلب الطلاق بغير ما بأس فإنها لا ترى الجنة ولا تشم ريحتها أصلا. طبعا ابتداء جاء عن ثوبان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. طبعا كثير ما يكررون احنا نبي حريتنا نبي حريتنا، يعني المصريين زي ما الله خير عندهم خوش مثلا يقولون ظل راجل ولا ظل حيطة، يعني تستظل المرأة باسم رجل ولا تستظل بالحائط، والمرأة دائما ضعيفة ويطمع فيها كل إنسان، لكن الرجل إذا كان يستحق أن تبقى مع المرأة، أما إذا كان الرجل مؤذي للمرأة فالله سبحانه وتعالى يغنيها ويعوضها خيرا منه. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، أخرجه النسائي وأحمد والبيهقي من طريق أيوب عن الحسن عنه به، والحديث صحيح. ولذلك يحرم أن تطلب المرأة من زوجها الطلاق في غير ما بأس أو تخالع نفسها إذ لم يكن هناك سبب يقتضيه، ويدل على التحريم تحريم رائحة الجنة لمن طلبت ذلك، وهذه صفة المنافقات. والخلع إنما هو طلاق وليس فسخا، ولذلك أخرج أهل العلم حديث ثوبان تحت أبواب الخلع كما أخرجه أبو داود والترمذي وغيره، ويدل على أن الخلع طلاق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس رضي الله عنه عندما طلبت امرأته الخلع اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فالخلع إنما هو طلاق طلقة واحدة وليس هو فسخ لعقد النكاح بين الزوج والزوجة. وهذا في الحقيقة يعني أنا أؤكد مرة أخرى على أن المرأة أصل أنها تصبر وتتحمل، ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق في غير ما بأس. يعني أحيانا يكون هناك بعض الأسباب أنا أعتبرها أسباب ليست أسباب وجيهة، لكن المرأة تطلب الطلاق، والمقصود من ذلك أحيانا ما تكون صاحبة توسوس لها، وإلا يعني أحيانا يكون رجل يخبب امرأة على زوجها، يعني عندها صديق وهذا الصديق يحاول أن يخرب بيتها وحياتها فيخببها، يعني يدفعها باتجاه الطلاق. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خبب خادما على أهله فليس منا، يعني من خادع وأفسد خادما على أهله فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا. أخرجه البخاري في التاريخ، وأبو داود وأحمد والحاكم والبيهقي وابن حبان، والحديث صحيح. يعني أيما رجل أفسد امرأة على زوجها، خربها طبعا من خلال صديقها في الدوام، ولا من خلال زميلها في الدراسة، ولا من خلال سفر التقى معاها، ولا من خلال أي إنسان أفسد امرأة على زوجها كما قال صلى الله عليه وسلم فليس منا، أي ليس ممن يستحق الشفاعة، وليس ممن يحشر معنا، وليس ممن كان على هدينا. وجاء عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. يعني من أفسد، أيما رجل أو امرأة أفسدت امرأة على زوجها فقد ارتكب كبيرة، وهي من أكبر الكبائر، لأن ظلم الزوج بإفساد حليلته والجناية على بيته وتهديم أسرته أعظم ظلما من أخذ ماله بل كسفك دمه. وهذا يعني من الأمور الخطيرة، وذلك لتنتبه المرأة إذا استشارتها أخرى، تنتبه البنت إذا واحدة استشارتها وقالت لها زوجي كذا، لا تخببها وتقولها خلاص طلقي، خلي ولي يروح يدوري غيره، أخذ حريتك، هو محتاج لك، أنت مو محتاجة له، باكر شلون يعطونك والمحكمة تعطيك وتاخذين حقوقك وأنا دلك على محامية. على المرأة أن لا تخبب المرأة على زوجها. وكذلك لا يجوز للرجل إذا والله امرأة اشتكت عند إنسان يخببها على زوجها. وكذلك في المقابل لا يجوز تخبيب الزوج على امرأته، يعني في المقابل لا يجوز أن الرجل نحرضه على أن يطلق امرأته وأن يدفع باتجاه أن يتخلص منها أو إلى آخره، بل نحن ندفع باتجاه جمع البيوت وجمع الأسر قدر المستطاع. وآخر الدواء الكي، كما جاء في كثير من الروايات أن آخر الدواء الكي، أنا وحتى في الأمثلة، فهذا يعني على الإنسان أن ينتبه له. كذلك من المناهي الشرعية أن الإنسان يعني لا يطلق إلا فيما يملك، فجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. والحديث حسن، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك. يعني لا يجوز الإنسان أن يطلق ما دام أنه لم يتزوج بعد. ورد كذلك عن علي رضي الله عنه وأبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده وعن عائشة ومعاذ بن جبل وغيره. فلا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية، يعني لا يجوز الإنسان أن يطلق من امرأة أصلا هو ما عقد عليها. قال البغوي في شرح السنة: اتفق أهل العلم على أنه لو أنجز طلاق امرأة قبل النكاح أو العتق فإن ذلك لغو، يعني لا يحسب لو أنه طلق امرأة أو أعتق إنسان قبل أن يملكه. ولذلك اختلفوا في الطلاق المعلق. طلاق المعلق يعني هو أن تعلق الطلاق على سبب، فواحد يقول حق زوجته: إذا طلعت من الباب أنت طالق، إذا دخلت الباب أنت طالق، إذا كلمت أمك أنت طالق، إذا رحت بيت أهلك أنت طالق، والله العظيم إذا دخلت البيت وما شفت العشاء فأنت طالق، أو إذا تزوجت أنا بنت فلان فهي طالق، يسمونه معلق. يعني علقت الطلاق على شيء، قل الجمهور الصحابة والتابعين على أن ذلك لا يقع. طلاق المعلق يقع يمين ولا يقع طلاق، وهذا قول الترمذي قال، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك لا يعمل بعد وقوعهما. قال الشوكاني: وهذا التفصيل جيد ومستحسن. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كذلك يرجح مسألة أن الطلاق المعلق لا يقع إلا يمين ولا يقع طلاق، خاصة إذا كانت النية أصلا إنما هي الزجر والتهديد. يعني إذا كان إنسان قصد من ذلك أن يزجر امرأته ويهددها فإن الطلاق المعلق لا يقع إلا زجرا وتهديدا، فهو يقع يمين، يعني عليه أن يكفر كفارة اليمين، ولا يقع أو لا يحسب طلاق على المرأة. الطلاق ومسائل إن شاء الله سيأتي الكلام عليها لاحقا. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.